الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه، وتوقفنا في اسم الله الأعظم لفظ الجلالة الله والإله، بعد أن عرفنا شيئا من خصائص هذا الاسم اللفظية والمعنوية كما ذكر ذلك الشيخ حفظه الله ابن القيم رحمه الله. قد ذكر ابن القيم هذه خصائص في كتابه بدائع الفوائد. وصلنا عند كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير لفظ الجلالة الله، قال هذا: وإن أجمع وأحسن ما قيل في معنى الله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير في تفسيره. ومعنى هذه الكلمة، معنى لفظ الجلالة الله، تقدم معنى حديث عن اشتقاق هذه الكلمة ومعناها، لكن الإخوة ينبغي على المسلم أن ينتبه للمعنى ويستشعر هذا المعنى في حياته. المؤسف أن كثيرا من المسلمين والله لا يفهمون معنى كلمة الله، وكأنك ترسل على أخيك المسلم إذا سألته هذا السؤال ما معنى الله كأنك ترسل عليه صاحقة، يقف هكذا مبهوتا. سؤال غريب، تسألني إيش معنى الله؟ طيب أجب، اسكت هكذا مبهوتا. يقول لك الله، الله موجود، الله رب العالمين، خالق هذا الكون. وهذه كلها أجوبة الإخوة في الحقيقة لا تكشف عن المقصود والحقيقة، حقيقة هذا المعنى، حقيقة معنى هذا اللفظ. هذا الإخوة من قد يكون من العادة والإلف كثرة تكرار هذه الكلمة واترداد هذه الكلمة أحيانا هكذا، فيتغافل المسلم عن أو يتناسى وما ينتبه لما يقول، وهو يقول كلمة عظيمة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال: فقد جمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين أمرين: الأول الوصف المتعلق بالله، والثاني الوصف المتعلق بالعبد. فبالنظر إلى الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية، يقال الله ذو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي وصفه لفظ العزيز، وكذا كما عرفنا هذه الأسماء تدل على صفات: الحكيم يدل على الحكمة، الرحيم يدل على الرحمة، فكذلك الله يدل على صفة ماذا؟ الألوهية. والألوهية هي الوصف الأعظم، الغاية التي خلق العبد لأجلها أن يتأله يتعبد بالله. قال: هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان، يعني كل الأسماء الحسنى والصفات العليا تدخل في معنى الألوهية، كما قال الله تعالى: الحمد لله الحمد لله، الحمد الذي هو ماذا؟ ما تعرف الحمد؟ هو إثبات الكمال المطلق لله، يعني كل الصفات. الحمد الثناء على الله بأسماء وصفات محبة وتعظيما. الحمد مستحق لله، لأن المعبود الحق الإخوة، المعبود الحق هو الذي يجمع الكمال المطلق. فالألوهية تجمع كل أوصاف الكمال والجلال والعظمة، هذا معنى الألوهية. قال فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، أن يؤله ويعبد لأجلها. فبمجموع هذه الصفات كان إلها يعني معبودا، معبودا جل وعلا. فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتقر إليه في إمداده ورزقه. هكذا تستشعر معنى الذل كما مر معنا في تقرير وتحقيق معنى العبودية والألوهية، ولا بأس أن نعيد هذا هنا إخوة، كما مر معنا في معنى العبادة أنها تقوم على أصلين عظيمين. العبادة تقوم على أصلين، الأصل الأول ماذا؟ نعم نعم، الذل، الحب والذل. طيب تمام، الذل. كيف عرفنا أن العبادة من أصول معناها الذل؟ يقال ماذا؟ طريق عش معبد، يعني مذلل تمشي عليه الأقدام. فالعبادة لا بد أن يكون فيها ذل، وكيف عرفنا أن العبادة لا بد أن يكون فيها محبة وإلا ما تسمى عبادة؟ من قولهم ماذا؟ تيم الله. تيم الله يعني ماذا في اللغة؟ عبد الله. والتتيم هو ماذا؟ نعم، أعلى مراتب المحبة وآخر مراتب المحبة، يعني المحبة الكاملة التي تستلزم الذل والخضوع والطاعة المطلقة، شدة المحبة، تطيع محبوبك في كل أمر، هذه أعلى مراتب المحبة، محبة مع تعظيم وذل، هذه التي تكون لله. فإذن يقال تيم الله يعني عبد الله. عرفنا إذن العبودية هنا أيضا لوحظ فيها معنى المحبة، لذلك الله تعالى يذكر هذا في كتابه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. والمسارعة ما تكون إلا عن محبة، والإنسان إذا ما كان يحب الشيء ما يسارع إليه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوف، وكانوا لنا خاشعين. ذل لله خشوع، جمعت مقامات العبودية: محبة وذل ورجاء وخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، مثل كانوا يسارعون في الخيرات، أيهم أقرب، يتنافسون في القرب إلى الله، وهذا ما يكون إلا عن محبة. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والخوف يعني فيه معنى الذل، الخضوع. فالعبادة الإخوة تقوم على هذين المعنيين. وهنا ذكر هذا الذي يستشعر هذه الصفات الكاملة لله، قلبه يتعلق بالله محبة، لأن القلوب الإخوة بفطرتها تتعلق بالكامل في أسماء وصفاته، أنت الآن إذا رأيت شخصا يعني أخلاقه طيبة هكذا تحبه، لو ما أعطاك هدية، لو ما أحسن إليك هكذا تحبه. ثم إذا أحسن إليك تزداد المحبة، ممكن تزداد المحبة لو ما رأيت منه أخلاق، لكن يعطيك يعني هدايا وعطايا، قلبك يميل إليه شيئا، فما بالك بالله جل وعلا الذي هو المنعم المحسن، واصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ثم أيضا له الكمال المطلق، فالقلوب تحبه تتعلق بمحبة مع الذل لله تعالى والفقر لله تعالى، كما قال هنا مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتقر إليه في إمداده ورزقه، مفتقر إليه في حاجاته كلها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. تفتقر إلى عبادته، أنت المحتاج إلى أن تكون عبدا لله، إن الذي لا يعبد الله والله يعيش في شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والعز الحقيقي الأخوة في الدنيا والراحة الحقيقية بعبادة الله، لما تحقق الغاية التي خلقت لأجلها، الوظيفة التي خلقت لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تنسجم مع الكون كله، الكون كله يسبح الله، فأنت هكذا تكون معه، تسبح الله وتذكر الله وتعيش في طمأنينة وراحة. والمحروم والشقي من شرد عن عبودية الله فلا بد أن يقع في عبودية غير الله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ويكون ذليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فكذلك الإخوة في المقابل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن الذي لا يترك الشيء لله بل يفعل الشيء خلاف أمر الله فيبتليه الله تعالى بالشفاء وبالعبودية في هذا الذي تعلق به، ومن تعلق شيء وكل إليه. إبليس لما استكبر أن يسجد لآدم، الله تعالى أمره بالسجود لآدم، يطيع الله ليس عبودية لآدم ولكن طاعة لله. لما استنكف واستكبر انظر كيف حاله، كيف كان حاله، أصبح عبدا وخادما لفساق بني آدم. وين العزة إذن؟ فهكذا في كل شيء إخوة، في كل أمر الإنسان إذا ابتعد عن طاعة الله وظن أن سعادته وطمأنينته في غير ذكر الله وفي غير طاعة الله، فالله يعيش ذل في معصية الله وهواه في الدنيا. قال إذن هنا الإنسان يفتقر إلى عبادة الله، فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى وصفات العليا. الثاني الوصف المتعلق بالعبد، يعني بالنظر إلى الله جل وعلا يقال الله ذو الألوهية التي تجمع كل الأسماء الحسنى وصفات العليا، يستحق أن يكون إلها، يعني من قبل العبد معبودا، وهو جل وعلا يقال عنه مألوها معبودا. فمن جهة العبد قال الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألهونه، قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا مر معنا، يعني يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته، منقادون لإرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيوميته. نعم. وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي. هذا الإخوة كما عرفنا الدرس الماضي أيضا من ثمرات هذا الاسم، يبذلون لله مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي، كما قال غزالي في كتابه في شرح الأسماء الحسنى، وإن كان يعني عليه بعض الملاحظات، لكن قال هنا ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم التأله، وأعني به أن يكون مستغرق القلب والهمة بالله عز وجل، لا يرى غيره ولا يلتفت إلى سواه ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه. وكيف لا يكون كذلك وكل ما سواه فان وباطل إلا به؟ فيرى أولا نفسه أول هالك وباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر: على كل شيء ما خلا الله باطل. هكذا يستغرق همته وقلبه في عبادة الله. قال: وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. كانت الألوهية كمان المطلق لله، إذن فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. لا إله إلا أنا، هذا وصف الألوهية، ثم قال فاعبدون، ما يتعلق بالعبد جاء هذا الوصف، فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال ماذا؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هذا في إشارة إلى وصف الألوهية، أنه الإله هو متفرد بالكمال، لا سمي له ولا شبيه له ولا نظير له. فالمهم الإخوة، يعني تقدم معنا الحديث عن هذا الاسم في الدرس الماضي، لكن أعيد وأكرر، المسلم إخوة عليه في هذا الاسم أن يستشعر هذين المعنيين دائما: الذل والمحبة، وما يخلو قلبك من هذين المعنيين، وإذا خلا القلب من هذين المعنيين فسد القلب. وما شعر المسلم بحلاوة العبادة ولذة العبادة. لذلك أسألك سؤالا: هل تصلي لله؟ وهل تصوم لله؟ وهل تحج لله؟ وهل تذكر الله؟ يمكن سؤال غريب هذا: تصلي لله؟ من فينا ما يصلي لله؟ يصلي لله، لكن بعبارة أخرى: هل تتأله لله جل وعلا، تتعبد لله في حركاتك في الصلاة وفي أقوالك في الصلاة؟ يعني هل تشعر في صلاتك بذل في كل حركة؟ هل تشعر كذلك بمحبة الله في حركاتك في أقوالك وأنت تصلي؟ اسأل نفسك هذا السؤال، تعرف هل أنت تحقق هذا الاسم أو لا في عبادتك؟ الأمر يا إخوة والله عظيم. من منا إذا قام يصلي هكذا لما يرفع يديه يستشعر الذل لله والاستسلام لله، لما يضع اليمنى على اليسرى يستشعر الذل لله والانكسار بين يدي الله؟ هذه حقيقة العبودية، وإلا لماذا هذه الحركات؟ حركات عظيمة وجميلة، لابد أن نعيش معها بقلوبنا للذل والمحبة. لما تقرأ الفاتحة كلمات فيها أعظم معاني الحب لله جل وعلا والذل العبودية، الحمد لله رب العالمين، كيف ما يمتلئ القلب بمحبة الله وأنت تقرأ هذه الكلمة؟ أم أننا هكذا نصلي يا إخوة؟ لماذا الناس يشتكون من قلة الخشوع في الصلاة؟ ما يستشعر هذا المعنى، معنى كلمة الله في صلاته؟ الله، أنت تصلي لله، يعني تتأله في صلاتك لله، تذكر الله، ولا ذكر الله أكبر في الصلاة، تذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف، يعني كان يصلي في صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، ذل لله، يخشع لله، يخبت لله جل وعلا، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أول ما يقول: أفلا أكون عبدا عبدا، قبل أن يقول شكورا يقول عبدا، استشعر معنى العبودية، إني أنا عبد، أنا ذليل لله، أنا محب لله، أحبه، ما أستطيع أن أنام، أتذلل له، ما أستطيع أن أنام، حتى تتفطر قدماه. يسجد صلى الله عليه وسلم بمقدار 50 آية كما ثبت في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها، كان مقدار سجدة 50 آية. بالله عليكم ماذا يستشعر وهو يسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كيف ما يمتلئ القلب بمحبة الله؟ لا شك أن المسلم والله يشعر بمحبة عظيمة لله إذا سجد، وإذا ما شعرت بهذا والله اتهم إيمانك، اتهم إيمانك. إذا كنت تسجد وما تشعر بمحبة الله اتهم إيمانك. قد تكون من جنس الأعراب الذين قالوا آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، ولا كيف يكون العبد مؤمن؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يتذلل ويخشع بمجرد ما يسمع ذكر الله، ما يستقر قلبه حتى يرجف ويدخل الوجل والخوف والذل لله، تعظيم لله. وهكذا انظر إلى العبادات، مع السجود الذل الذي يكون في الركوع. كان الجاهلية يستنكفون من هذه الصفة الركوع، أن يقوم هكذا يعني قائم ودبر هكذا يعني أمام الناس، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فيها معنى الذل، سبحان ربي العظيم، تستشعر الذل العظيم جل وعلا. اسأل نفسك هل تشعر بذل وأنت تركع لله وأنت تسجد لله وأنت تناجي ربك؟ هل تشعر بمحبة الله؟ الإخوة يعني علينا أن نحرك قلوبنا، أن نخشع في صلاتنا، هذه أعظم عبودية لله. فأعظم مكان ومحل ظهور معاني المحبة والذل في الصلاة. لا تذهب بعيدا، انظر في صلاتك إذا أردت أن تحقق هذا الاسم الذي خلاصة مضمونة تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مألوه، لا محبوب، لا معظم إلا الله جل وعلا. وهكذا الإخوة في سائر معاملاتنا مع الناس، والله الذي يغضب لنفسه وينتصر لنفسه، وفلان يسبني ما أكلمه ويهجره، والله هذا ما تعبد لله بهذا الاسم، ما عرف حقيقة هذا الاسم الله. كما قال هنا يستغرق القلب والهمة بالله، لا يرى غيره ولا يلتفت إلى سواه، ولا يرجو إلا هو ولا يخاف إلا هو، ما يرجو المخلوق، وينتصر لنفسه الضعيفة، بل يرى نفسه أول هالك. النبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس 10 سنين ما قال له أف قط، لأنه يعيش لله، كلماته لله، حركاته لله. فالذي يقاطع إخوانه لأجل أن فلان ما سلم عليه، فلان ما سأل عني، فلان ما قال لي كذا، أو حدث بيني وبينه كذا، والله هذا ما يتعبد لله بهذا الاسم. أن معنى التعبد الكامل لله بهذا الاسم أن يكون الله تعالى هو همك، هو المعبود والمألوه، لا مكان لأحد في قلبك إلا الله تعالى. فإرادتك كلها لله، حركاتك، سكناتك، أقوالك، أفعالك، نظراتك. وكما جاء عن السلف في هذا آثار عجيبة، كما جاء مرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بمسك من الغنائم، فأمسك أنفه، قيل كيف تمسك أنفك ويؤتى لك بالطين؟ قال إنما ينتفع بهذا من ريحه، يدخل أنفي شيء، وهذا ما يكون لله. إذا شممت هذه الرائحة ما تكون هذه الرائحة لله أبدا، ما تكون لله. قيل لداود الطائي تحول من الظل إلى الشمس، هل تصيبك الشمس يعني تتشمس السفير كذا؟ قال لا أدري كيف تكتب هذه الخطوات، يعني أنا ما خطوتها لله، إذا أخطوها الآن ما في قلبي نية لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، حياتي كلها لله. ما تتكلم كلمة تنتصر لنفسك بها، لا تتحرك حركة، ولا تتكلم بشيء، ولا تنظر نظرة إلا لله، كل حياتك لله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فبهذا يستشعر المسلم أنه يعيش لله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، هذا الذي يعيش لله لأنه عاش لله، فنطقه يكون لله، سمعه يكون لله، فقال كنت سمعه لأنه ما يسمع إلا لأجل الله، والله تعالى يوفقه فلا يسمع إلا بالله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهكذا الإخوة يعني المسلم عليه أن يحاسب نفسه. والذي يتوسع في مباحات الدنيا هل هذا عاش لأجل الله؟ لما يأكل زيادة في طعام ويتمتع ويتنعم يكون هذا شيء من همومه، وكيف يركب، ماذا يركب من السيارات، ماذا يلبس، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا ينكح، ماذا يبني، هذه همومة في الحياة. هل هذا عاش لله؟ هل حقق هذا الاسم؟ أين التذلل لله في حياتك؟ ليس فقط الإخوة ظهور أثر هذا الاسم يكون في العبادة، حتى في حياتك. الله المعبود محبة وذلا، أين هذا الذل في حياتك؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا أشتهي الطعام والشراب، يعني قال معنى كلامه في أول كلامه، قال يعني من شدة الخوف الذي في قلبه، قال فإني أكره كثيرا من الطعام والشراب فلا أشتهي. يعني تأمل، القلب قد انكسر بالذل لله تعالى، ما يستطيع أن يسترسل مع المباحات، ينقض يعني ويخوف في الحديث مع فلان وفلان والثرثرة في الكلام. ما كان السلف الله هكذا بإخوان، ما كانوا يتكلمون هكذا بالكلمات. الآن يعني ما تعد ولا تحصى كلام الواحد منا، ما يعد ولا يحصى، كان كلامهم قليلا كثيرا بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس الواحد يستغفر الله تعالى 100 مرة في المجلس الواحد، كيف يكون هذا؟ ذل لله، انكسار لله. وأنت لما تذكر الله تذكر بهذا الاسم، تقول أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تحقيق العبودية لله كما يحب ربنا ويرضى. وفي نهاية الأمر يعترف المسلم ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الذي عرف معنى هذا الاسم حقيقة، أنك مهما عظمت الله فلن تؤدي شيئا من حق الألوهية. الألوهية هي الكمال المطلق. لو أن عبدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن عبدك يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. ثم قال ذكر بعد ذلك اسما ثانيا من أسماء الله تعالى، وهذا الترتيب جميل لأنه كما جاء في القرآن الحمد لله رب العالمين. فبعد أن ذكر اسم الله لفظ جلال الله ذكر الرب، قال هو اسم عظيم لله جل وعلا تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم. ومعنى الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، وهو من الأسماء الدالة على جملة معاني الله على معنى واحد كما مر معنا أسماء الجامعة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله الرب في كلام العرب متصرف على معاني، فالسيد المطاع فيه يدعى ربا، والرجل المصلح للشيء يدعى ربا بالمعنى الثاني، والثالث والمالك للشيء يدعى ربا، يدعى ربه. وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك وغير ذلك، غير أنها تعود على بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبق عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. قال ابن الأثير رحمه الله: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، ويقال الرب إلا لله، الرب هكذا باللام التي تدل على الاستغراقية، الرب الذي له كل معنى الربوبية. لكن قال: وإذا أطلق على غيره أضيف، فيقال رب كذا، رب الدار، فلان رب الدار، رب الدابة، وهكذا. بل إن هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالاته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. طبعا الإخوة، بالنسبة للمعنى اللغوي، ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن هذه المعاني تعود إلى هذا الأصل، وهو إصلاح الشيء والقيام عليه، هكذا قال. فأصل هذه الكلمة في اللغة يعود إلى هذا المعنى، إصلاح الشيء والقيام عليه. يقال رب فلان ضيعته، رب فلان ضيعته يعني أصلحها، والله الرب قال الذي يصلح أحوال خلقه. وحتى الإخوة لما يقال السيد، السيد المطاع يصلح أمر قومه، وإلا لماذا يسيدوه يسودونه؟ وكذلك المالك للشيء الذي يملكه يقوم عليه ويحوطه ويعتني به. فعاد معنى الربوبية إلى هذا المعنى وهو إصلاح الشيء. ويقال الربي، ولكن كونوا ربانيين، العالم الرباني الذي إيش قالوا في تفسيره؟ يعلم صغار العلم قبل كباره، لأن بهذا يكون الإصلاح للمتعلم، بهذا تكون التربية. العالم الرباني ما يعطي فقط معلومات، بل يربي ويصلح أحوال طلبته ويعتني بهم ويعلمهم ما ينفعهم، ويجمع بين علم التأصيل والتنزيل، فيعالج القضايا. الإنسان يكون عنده علم مؤصل، لكن ما يعرف كيف يربي وكيف يحسن وكيف يتصرف وينزل هذا العلم في الواقع. لكن العالم الرباني جمع بين الأمرين، وعنده يعني تربية، يربي طلبة على الأخلاق، على الخشية لله، على أعمال القلوب، يعني يهتم بهذه الجوانب كما هو شأن علماء. انظر إلى مجال الشيخ الألباني، كثير يسأل أسئلة يعني تراها عادية، لكن يبكي الشيخ لما يجي، كم يكون لهذا الجواب من يعني أثر في قلوب من يسمع، من يسمعه. الشيخ كان إذا ذكر حديث الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوا ويذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، ثم في آخر الحديث لما جمع الله تعالى ذرات جسمه قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. كان يبكي بكاء شديدا. وهكذا كان العلماء، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، ما تنظر إلى دروسهم، إلى مجالسهم، فيها خشية، فيها وقار، فيها يعني علم نافع بدون تكلف، بدون يعني اهتمام فقط بالظواهر. فيخرج الطالب قد تأسس علميا وتربى خلقيا. وأيضا قالوا في الربي والعالم بالرب، العارف بالرب، والربيبة التي تقوم على إصلاحها، الربيبة والربابة يعني السحابة، السحابة هذا كما ذكر ابن فارس بأنها يعني تمطر وتصلح الأرض بالمطر وهكذا. فإذا استشعر هذا المعنى، ذلك التربية، إنسان يربي أولاده يصلح أمورهم، يعلمهم، يعتني بهم. فالله تعالى هو رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم، إلى آخر الأسماء الحسنى التي ذكرها. قال: الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. وذلك أن من يمعن النظر في هذا الاسم ويتأمل في دلالته يشهد قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيده ومصير الأمور كلها إليه فمراسم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. نعم. طيب. قال وربوبيته أو ربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله، فهو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها بمشيئته وقدرته وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له وأغدق على عباده النعم ونماهم وغذاهم ورباهم أكمل تربيه. وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان، هذا معنى جميل إخوة ينبغي أن يتذكره المسلم. ربوبية عامة تشمل كل مخلوق برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، سعيدا أو شقيا، مهتديا أو ضالا، وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين إلى آخر المقال. فهذه الربوبية العامة، الله تعالى هو رب العالمين، يعني خلقنا ربانا بنعمه، فخلقنا أوجدنا من العدم ثم رزقنا أنعم علينا. وكما قال الله تعالى في آيات كثيرة في القرآن كما استمعنا اليوم في الصلاة، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين خلقنا ورزقنا، مهد لنا الأرض، بنى لنا السماء، رزقنا وصورنا في أحسن صورة، ربوبية عامة. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكل من معاني الربوبية. وموسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما سئل عن رب العالمين؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. بهذا الإخوة يكون كمال الربوبية والإصلاح بالخلق والتقدير. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ثم قال والذي قدر فهداه. خلق الخلق فما تركهم هملا هكذا، بل هدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هكذا الجنين يخرج من بطن أمه، هداه بمص ثدي أمه، من الذي علمه؟ الله جل وعلا هداه رباه بهذا الأمر. النحلة تخرج من خليتها عشرات الكيلومترات ثم ترجع إليها، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. النملة تأخذ الحبة إذا كانت من ذوات الفلقة تفلقها فلقتين حتى ما تنبت فتفسد عليها، وإذا كانت الحبة من ذوات الفلقتين ممكن إذا انفلقت فلقتين أيضا تنبت تفلقها مرة أخرى. من الذي علمها وهداها لهذا؟ فالله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هداها. ولكن هنا التربية الخاصة، قال تربية خاصة لأوليائه، أعظم تربية ماذا؟ قال حيث رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته والإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم للعسرى وجنبهم العسرى، ويسرهم بكل خير وحذرهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب. هذا معنى بديع يا إخوان، تجد أدعية الأنبياء ربنا ربنا ربنا. قال: وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع. واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. لا إله إلا الله، ما أحوجنا لهذا المعنى أن نستشعره دائما في أدعيتنا يا إخوة. إذا دعونا الله استشعر معنى الربوبية. انظر إلى أدعية المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا، تستشعر حقيقة معنى الربوبية، أن الله تعالى هو ربك، هو الذي يصلح أمرك. يعني انظر إخوة يعني لهذا المعنى الجميل. الوالد لما يربي أولاده، والأم لما تربي أولادها، كيف هذا الولد يكون يعني تحت متابعة والده وحراسته ومحاسبته، يحاسب على حركاته وسكناته، أين خرجت أين ذهبت، يعاقبه سريعا إذا أخطأ. يعني يربيه، يؤدبه عناية به. تأمل إذا استشعر المسلم حقيقة معنى الربوبية لله جل وعلا، لله المثل الأعلى، تستشعر هكذا أن الله تعالى يربيك، هو القائم عليك، القائم على إصلاح أمرك. أنت أنبت إليه، استسلمت إليه، إذن هو الذي تولى أمورك، هو الذي يقوم على تربيتك، هو ربك. فتستشعر هذا المعنى، تستشعر هذا المعنى. فإذا دعوت الله تلاحظ هذه التربية الخاصة. الله تعالى ربى كل الناس، بل خلقهم ورزقهم وأرسل إليهم الرسول وأنزل لهم الكتب، لكن بعد ذلك من الذي يطلق هذه المحبة في قلبك؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، أنت الذي تتولى أمر قلبي، تربيني فتحفظ قلبي، تنمي إيماني، تغذيني بالإيمان، فلا يزيد قلبي يمينا ويسارا، فلا أخشع في صلاتي ولا أتلذذ بأذكاري. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إن أخص معنى التربية، وهب لنا من لدنك رحمة، إن ربوبية الله قائمة على رحمته. انظر كيف الإنسان لما يربي أيتام عنده كيف يكون يشفق عليهم ويرحمهم. الله أعظم وأجل الإخوة، والله مثل الأعلى. والله من يستشعر مسلم هذا المعنى يشعر بمحبة لله. لذلك كما ذكر العلماء في الحمد لله رب العالمين، هذه كلمة المحبة لله، أن من المعاني التي يستشعرها هنا في هذه الآية أن يستشعر أن الله هو رب العالمين، هو ربي، ورباني تربية خاصة، لما هداني، لما وفقني للإيمان، قذف في قلبي حب طلب العلم. تذكر نعم الله عليك، إنه رباك بنعمه وأحسن إليك، وهكذا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. وهكذا تأتي الأنبياء لما تتفكرون في كتاب الله تعالى، فتستشعر هذا المعنى، يعني معنى خاص وجميل. هو الله لما يستشعر المسلم حقيقة التربية، أن الله تعالى يربيه. فإذا أي مطلوب تريده تسأله من الذي يربيك ويقوم على مصالحك، تستشعر هذا المعنى، تشعر في قلبك بمحبة لله، بقرب من الله، بأنس. ربي، ربنا ظلمنا أنفسنا. لما تتوب إلى الله، انظر لما يعني كم ينفتح على العبد الله من العبوديات إذا استشعر هذا في أذكاره. أعظم أو سيد الاستغفار ماذا؟ اللهم أنت ربي، هل أنت محتاج إلى مغفرة الذنوب؟ فتقول اللهم أنت ربي، أول ما تذكره من صفات الله صفات الربوبية، إن هذا من آثار الربوبية عليك، إن الله يصلح حالك سيغفر لك الذنوب. هذه الذنوب هي البلاء العظيم عليك، يرديك ترديك في نار جهنم. فلما تقول أنت ربي احتاج إلى تربيتك، إلى إعانتك، إلى إصلاح أمري، تغفر لي ذنوبي، أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. انظر حتى لما تقع في معصية الله، لما تقع في المعصية من المعاني التي يستشعرها المؤمن إذا وقع في المعصية أن يستشعر أن الله يؤدبه بهذه المعصية، لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، فإذا المعصية مصيبة ولا على المؤمن مصيبة في الحقيقة. فالإنسان يعرف أن هذه المعصية بسبب أيضا شيء، فيستشعر أن الله تعالى، هكذا المؤمن ينكسر لله طبعا، ويستشعر أن الله تعالى لا يريد به الشر إذا قدر عليه المعصية، بل يريد به الخير. لا يعني هذا المعصية خير في ذاتها، لا، لكن كما ذكر هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله، فالقضاء لما ذكر حديث يعني لا هذا أحسن من الحديث تدل على هذا، لو لم تذنبوا لها يعني إيش؟ لا الحديث الآخر العجب لما ذكر، ممكن هذا الحديث أيضا لو لم تذنبوا لا يعني ذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون يستغفرون الله تعالى. لكن أيضا لما ذكر حديثا في القدر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. إيش أول حديث؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. قال إن أمره كل أمور وكل تقدير لله تعالى، على المؤمن كله خير، حتى لو قدر عليه المعصية، المعصية بالنسبة للنظر لنتائجها بالنسبة للمؤمن تكون خير له، فلا زال يتذكر هذا الذنب فيرتفع درجات بسببه. لا يعني هذا أنه يتعمد المعصية أبدا، لكن يكون له خير، فيعلم المؤمن بذلك أن هذا الذنب ترضيه من الله. تنظر كيف يشعر باستحياء من الله، كيف أنا أذنبت والله يربيني بهذا الذنب. فإذا الآن علي، مدام عرفت أن هذا الذنب الله تعالى رباني به، علي أن أبذل ما أستطيع في المسارع إلى ربي وهو يربيني بهذا الذنب، فما أقع في مرة أخرى وأتوب إلى ربي وأسارع إلى مرضاته. لذلك الله تعالى يقرن كثيرا ما يقرن الربوبية بالعقوبة. قال في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، فطاف عليها طائف إيش من ربك وهم نائمون. قال بعض المفسرين هذه الآية، قال تأمل كيف علق العذاب والعقوبة بربوبيته، لأن عذابه تربية. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وكذا تستشعر لما تطيع الله، لما تصلي، أن هذا من تربية الله تعالى لك، وفقك وهداك، رباك تربية خاصة فتح قلبك للصلاة. ولما تذكر الله وتدعو الله، الاستعاذة بالله مقرونة بالربوبية، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أن الإنسان يشعر في نفسه في الاستعاذة أنه يريد أن يهرب من الشر، فيتعلق بمن؟ بالذي يربيه، يقوم على شؤونه ومصالحه، فيدفع عنه الشر. وتستشعر هذا المعنى في صلاتك، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، قبل أن تستشعر معنى العظيم تستشعر أنه رب ربي. ما أجمل أن يستشعر المسلم في هذه الكلمة معنى القرب، وأن الله يصلحه ويصلح أمره ويقوم عليه، وفي سجوده وركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ذكر أيضا هنا من الآثار، قال ثم إن إيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العباد له، هذا أعظم آثار للربوبية. وكمال الذل بين يديه. قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم. لماذا تعبدون؟ تعبدون لأن تعبدونه لما أنه ربكم الذي خلقكم. أن تعبيد الحكم بصفة يدل على أن هذه الصفة هي علة الحكم، سبب الحكم. اعبدوا ربكم الذي رباكم وخلقكم. فكونه سبحانه رب العالمين، فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي أن لا يتركهم سدى وهملا، لا يؤمرون ولا ينهون، من خلقهم بطاعته ووجدهم لعبادته. فالسعيد منهم من أطاعه وعبده، والشقي منهم من عصاه واتبعه، ومن آمن بربوبية الله ورضي بالله ربا، رضي بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه. ومتى لم يرضى بذلك لم يكن محققا الرضا بالله ربا من كل الوجوه. وفي الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. رضي بالله ربا خلاص، يعني الرضا بقضاء الله وقدره، رضي بالله ربا، فيقدر عليه كل شيء، أرضى به، أرضى بتقديره. فهكذا يصبر على البلاء ويشكر في السراء ولا يعجب بنفسه، وحتى يحمد الله على البلاء الذي يصيبه لأنه من تربية الله له. هكذا يرضى بالله ربا، يستشعر الإخوة كل حركة في الكون، كل سكون في الكون هذا بتقدير الله، حتى في تعامل مع الناس، هذا لما يسبني، هذا لما يعصيني، هذا من تقدير الله، هذا ربي، الله قدر هذا، ربي أنا أرضى بالله ربا. ثم يعالج الموقف من ناحية شرعية، ماذا أمرني ربي في هذا الموقف؟ أقول جزاك الله خير، سامحك الله، أعفو وأصفح وسامح، ما أعلى شيء يحبه الله في هذا الموقف أفعله. يتأله حسن، يعني يستشعر ربوبية فيرضى بالله ربا بقضائه وقدره وخلقه، ثم يتأله لله، يتذلل لله، ويطيع الله في كل تصرفاته. كذا يعني عمر رضي الله عنه لما قال ذات يوم لامرأته والله لأسؤنك، قالت يعني هل تريد، هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ قال لا. قالت بما تسوءني إذن؟ يعني الله ربي، تسبني، تشتمني، تزوج علي، تطلقني، بما ما يسوءني هذا؟ هذا كله من تقدير الله، من قدر الله. أرضى بالله ربا والحمد لله. وهكذا إخوة استشعر المسلم كمال الاستسلام لربوبية الله، فيتألأ لله ويعبد الله. ولذلك الإخوة معنى الربوبية وإن كان يقر به المشركون، وسيأتي هذا المعنى، طيب خلينا نكمل كما يضيق علينا الوقت. قال هذا وإن شهود العبد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. الله أكبر. هكذا تجلس حتى وانت تشوف الرياح تحرك الأوراق، تحرك غصن الشجرة، كل هذا من أمر الله، من ربوبية الله، بإرادة الله، مشيئة الله. ترى السيارات تمشي والناس يمشون، هذا كله بمشيئة الله، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لما تستشعر هذا المعنى يكمل عندك معنى التألق والعبودية. فقال وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. في تحقيق لمقام إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا، فيحقق كمان توحيد، كمان توحيد العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما أنه يشهد أنه لا حركة في هذا الكون إلا لله، فكذلك يفعل على نفسه، يقول أنا إذا لا أتحرك حركة إلا بأجل الله. كما أن الكون لا يتحرك إلا بالله، فأنا لا أتحرك إلا لله. هذا كلام، لكن أين العمل؟ الخير. قال علما وحالا، يعني خلاص يرسخ العلم في قلبه فيصير حاله هكذا، يصير حاله هكذا، فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية. يعني يثبت قدم العبد توحيد الربوبية يعني في تكميله، وإلا كل مسلم يفهم. لكن كثير من المسلمين ليس عنده تكميل توحيد الربوبية، بدليل أنه يتسخط على القدر، بدليل أنه ما يشعر في قلبه برضا بما يحدث في قدر الله، فيجد في نفسه منازعة للقدر. لماذا حدث كذا؟ أخي أنا حرمت من نصيبي، أنا مبخوس الحظ، أنا المفروض أن أكون كذا في عملي، المفروض أن أكون في ترقية، المفروض كذا، المفروض هذه الكلمات كلها تصدر من القلب. ما ذاق طعم الإيمان، ما ذاق هذه الكلمة رضيت بالله ربا. قال فإنه إذا تيقن ذلك لم يتخذ سواه سبحانه إلها معبودا. فأول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، ويحتج عليهم به ويقررهم به، ثم يخبرهم أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. قال الله تعالى ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. كيف يصرفون؟ أين يصرفون؟ عن شهادة لا إله إلا الله وعن عبادته وحده، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها، إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم، فهو وحده إله، فهو وحده إلههم ومعبودهم، فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه. وفي هذا احتجاج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده فهو الإله، فهو الإله لهم وحده، فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوا، وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر. وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك وما عليه أهله من السفه والضلال، تعالى الله عما يشركون. فهذا اسم الأخوة الله جميل، إذا استشعر المسلم هذه المعاني معنى التربية الحقيقي، وأن الله ربه فيشعر بالقرب والمحبة لله، وأن الله يؤدبه ويربيه في كل ما يقدره وفي كل ما يأمره به. هذه العبادات تربية من الله لنا، العبادات الأخوة تربية من آثار ربوبية الله تعالى أن شرح لنا في الصلوات الخمس. انظر كيف ما شرعها في وقت واحد، بل يربي قلوبنا. الصبح تصلي الصبح، ثم تمر فترة ممكن تعصي الله وتبتعد عن ذكر الله، تأتي صلاة العصر، ثم زمن، ثم صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ليس المقصود فقط تؤديها في الصلوات، لو كان المقصود فقط تؤديها هكذا يعني كأنها بين على رقبتك تجمع في وقت واحد من أول اليوم، خلاص صلي كل الصلوات وانتهى الموضوع، لا، هذه تربية من الله لك، فتعهد قلبك هل أنت استقمت على هذه التربية. وأيضا من آثار هذه التربية الإخوة أن يكون للعبد نصيب من هذه الصفة، هذا أمر أيضا قد يغفل عنه كثير من الناس. الله تعالى هو رب العالمين فيحب عبده الرباني الذي يربي الناس بأوامره وشرعه، إن الله تعالى حث على هذا، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم الرباني هذا في الحقيقة هو معنى الصديق والمحسن إلى الله، فالله تعالى رب العالمين يحب الربانيين من عباده، فكن ربانيا يعني عارفا بالرب مستشعرا بهذه الصفة، وتربي الناس لقال الله قال رسوله، تربي أولى من تربيهم أولادك وزوجتك وأهلك. فمن آثار التعبد بهذا الاسم أن تكون قائما على زوجتك وأهلك تربيهم وتصلحهم، لأن الله تعالى يحب هذه الصفة واتصف بها، فيحب من يتصف بها، كما يليق بالإنسان بربوبيته القاصرة الضعيفة. يا أيها الناس، يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فما أجمل أن تستشعر أنك تتعبد لله بهذا الاسم، وأنت تربي أولادك وأنت تنصح زوجتك وأنت تنصح زملائك وأنت تأمر بالمعروف وأنت تخطب الجمعة وأنت تدعو إلى الله، تستشعر أنك تربي الناس كما يحب الله، لأن الله هو رب العالمين. هكذا المسلم يعيش مع هذا الاسم، يعني فيشعر بمحبة الله، بالقرب من الله. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا ربانيين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا الوقت باق علينا، لكن من كان عنده يمكن فائدة يكتبها يتعلق بهذا الاسم، أو معنى خطأ في ذهنه، أو يعني أي شيء إن شاء الله نتدارسه في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.